الحمد لله على هديه إلى يوم الدين. نبدأ أولا بشرح أصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. كنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا. وهذا مجمع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا الحديث الصحيحين، هذا وعيد شديد في حق من جر ثوبه خيلاء. والثوب يشمل كل لباس نزل عن الكعبين، سواء كان قميصا وهو الذي نسميه ثوبا، هذا الثوب الذي نسميه ثوبا هذا يسمى عند العرب القميص، سواء كان قميصا أم كان سراويل أم مشلحا أم بنطال أم غير ذلك، كل ما أسفل من الكعبين فإنه محرم إذا كان خيلاء بالإجماع. وأما إذا كان لغير خيلاء، يعني أسبل أسبالا أسفل من الكعبين لغير خيلاء، فهذا اختلف العلماء في حكمه على قولين. القول الأول أنه محرم، وذلك لعموم الأحاديث التي فيها الوعيد في حق من أسبل ثوبه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، أو قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. والحديث أيضا في الصحيحين. وقوله ما من صيغ العموم، يشمل إسبال الخيلاء ولغير الخيلاء. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الإسبال لغير الخيلاء مكروه وليس محرما، وقالوا إن الوعيد إنما هو في حق من أسبل للخيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قال أبو بكر: إن شق ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهده. قال إن ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. قالوا: فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بعلة الخيلاء، فدل ذلك على أن الخيلاء إذا انتفى لم يكن ذلك محرما. وهذا الاستدلال محل نظر، لأن أبا بكر رضي الله عنه إنما سأل عن الإسبال إذا كان بغير قصد، قال: إن ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني يسترخي من غير قصد، فإذا انتبهت تعهدته ورفعته، الإسبال لغير قصد، وإنما الخلاف في الإسبال المقصود. والقول الراجح هو القول الأول، وهو تحريم الإسبال مطلقا سواء كان لخيلاء أم لغير خيلاء، لكن إذا كان الخيلاء كان الوعيد أشد والإثم أعظم، وأما إذا كان غير خيلاء فإنه محرم لعموم ما أسفل من الكعبين ففي النار. ومما يدل لذلك أن أم سلمة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام قالت: يا رسول الله، فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ كما عند الترمذي بسند جيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يرخين شبرا. قال: يرخين شبرا؟ قالت: إذا تكشف أقدامهن. قال: يرخين ذراعا. ووجد دلالة أن أم سلمة رضي الله عنها لما فهمت الزجر عن الإسبال، فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم الزجر عن الإسبال مطلقا، بدليل أنها سألت عن حكم جر النساء ذيولهن لشكل أقدامهن، لشكل أقدامهن، لما قال: يرخين شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. ففهمت أم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الإسبال مطلقا سواء كان لخيلاء أو لغير خيلاء. ومما يدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، يعني من الخيلاء. وإن الله لا يحب المخيلة. وفي القول الراجح هو تحريم الإسبال مطلقا، ولكن إذا كانت الحالة مثل الحالة التي ذكرها أبو بكر فإن ذلك لا يكون محرما. يعني إذا كان الإسبال لغير قصد، لغير قصد فيتعاهده الإنسان لا يكون محرما، مثل ما يحصل أحيانا في لباس الإحرام. أحيانا في لباس الإحرام ربما يسترخي الإزار، إزار الإحرام من غير قصد فيتعاهده الإنسان ويرفعه. هذه الحالة التي سأل عنها أبو بكر، وهذه لا حرج على الإنسان فيها لأنه لم يقصد الخيلاء. أما إذا قصد الخيلاء فهو محرم، سواء نعم لأنه لم يقصد الإسبال. أما إذا قصد الإسبال فهو محرم سواء كان الخيلاء أم لغير خيلاء. طيب إذا قلنا إن الإسبال محرم مطلقا، فما هو حد الإسبال المحرم؟ يعني متى يكون نصف هذا الإنسان بأنه مسبل؟ نأخذ من الحديث، ما أسفل من الكعبين، إذا نزل عن الكعبين. طيب إذا كان على الكعبين هل يعتبر مسبلا؟ ليس مسبلا، لكن الأفضل يعني أن يجعله فوق الكعبين، أن يجعله فوق الكعبين يعني احتياطا احترازا، وإلا لو جعل على الكعبين لا بأس. فالممنوع إذن أن يكون أسفل من الكعبين. طيب هل نقول إن السنة تقصير الثوب إلى نصف الساق؟ هذه من المسائل المهمة. ورد في ذلك بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جميع الأحاديث التي فيها الأمر بتقصير الثوب مقرونة بالنهي عن الإسبال. جميع الأحاديث التي فيها الأمر بتقصير الثوب مقرونة بالنهي عن الإسبال، فعلم أن مقصود الشارع من تقصير الثوب هو البعد عن الإسبال، البعد عن الإسبال. ومما يدل لذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فهم هذا الفهم، فإن أبا بكر قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. طيب لو كان أبو بكر لو كان يجعل إزاره إلى نصف الساق فاسترخى إزاره إلى أسفل من الكعبين تكشف عورته، أليس كذلك؟ معنى ذلك أن أبا بكر لم يكن يجعل إزاره إلى نصف الساق، هذا الذي يظهر، وإنما قريب من الكعب، بدليل أن قوله أن إزاري يسترخي يعني أسفل من الكعبين إلا أن أتعاهده. ولذلك فالأظهر الله أعلم أن يقال أن السنة هو رفع الثوب فوق الكعبين، وليس السنة هو تقصير الثوب لنصف الساق، هذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ولشيخنا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله رسالة في هذه المسألة جمع فيها الأحاديث وخلص إلى هذه النتيجة، وقد ذكرت رسالته في رسالة صغيرة أفردتها من كتاب أحكام اللباس بعنوان الإسبال في اللباس، وأوردت معه رسالة الشيخ عبد الله بن قعود. لكن خلاصة الكلام أن الشيخ وهو الأقرب يرى أن السنة رفع الثوب فوق الكعب، وليس السنة تقصير الثوب إلى نصف الساق، هذا الذي يظهر بالنظر إلى مجموع الأحاديث والروايات، وبالنظر أيضا إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه المسألة. نعم هذا المذهب عند الحنابلة، يفرقون بين القميص والإزار، فالإزار يقولون السنة إلى نصف الساق، والقميص ورفع الثوب فوق الكعبين، لكن هذا التفريق لا دليل عليه، رجح الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، لكن يعني التفريق هذا دليل وليس بظاهر، ليس بظاهر، يظهر أن بابها كلها واحد. نعم أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، نعم، لكنه مقرون بالنهي عن الإسبال. للعلماء فيه كلام إلى هل مقصود أنه يعني إلى أنها غاية أن أقصى ما يصل إليه إلى نصف الساق، أو المقصود أن السنة إلى نصف الساق، يحتمل هذا وهذا. ولذلك نرجع لفهم الصحابة، معلوم حرص أبي بكر رضي الله عنه على السنة، فلماذا لم يجعل أبو بكر إزاره إلى نصف الساق؟ وأيضا هناك حديث من عباس النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل إزاره إلى حاشية قدمه، عند أحمد بسند جيد. ومن أراد الاستزادة يعني أو في بحث هذه المسألة يرجع لرسالة الشيخ رحمه الله، وهي أيضا موجودة ضمن يعني في رسالتي عن أحكام اللباس. قال: ودخول الحمام جائز للرجال بالميازر الساترة. الحمام ليس معناها الحمام المعروف الآن الذي هو بيت الخلاء أو المرحاض، وإنما المقصود الحمام الماء المعد للاستحمام فيه بالماء الساخن، الماء المعد للاستحمام بالماء الساخن وللتنظيف والتداوي ونحوه. يعني لم تكن عند الناس قديما السخانات في البيوت، فكان هناك أماكن معدة للاغتسال يعد فيها الماء الساخن، فيأتي الناس ويغتسلون فيها للتنظف وللتداوي وغيره. وقد ترك الناس هذه الحمامات بما من الله تعالى به على الناس من وجود السخانات الآن داخل البيوت، فأصبح الإنسان يجد الماء الدافي داخل بيته، فترك الناس هذه الحمامات. وقد يكون لها وجود قليل في بعض الدول، لها وجود قليل، لكن كان في السابق شائعا خاصة يعني في بلاد الشام والعراق ونحوها. فكان العلماء يتكلمون عن دخول الحمام وحكم دخول الحمام، فيقول المؤلف أن دخول الحمام جائز، وهذا هو قول جمهور العلماء أن دخوله جائز بشرط عدم انكشاف العورة وعدم الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء. فإذا أمن انكشاف العورات وعدم الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء جاز ذلك، يبقى على الأصل وهو الإباحة. قوله بالميازر الساترة، الميازر جمع مئزر وهو ما يستر أسفل البدن، يعني أن دخول الحمام جائز بشرط ستر العورة، هذا أشرنا إليه. وأيضا شرط آخر وهو عدم الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه محرم، كما كان موجود قديما في يعني في بعض الحمامات كان يكون فيها اختلاط وفي بين الرجال والنساء وفي انكشاف العورات، ولهذا كره الحمامات من كرهها من السلف. أما النساء قال يكره، وبعض العلم قال يحرم، والمؤلف قال يكره إلا من علة وحاجة. ومن قال بالكراهة استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا حتكت الستر بينها وبين الله، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وحديث صحيح. ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين الله. فلا يجوز للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها على وجه يكون معه الريبة، على وجه يكون معه الريبة. أما إذا كان على وجه لا يكون معه الريبة فلا حرج، كان تذهب مثلا لبيت أهلها أو لبيت بعض أقاربها وتحتاج إلى وضع ثيابها، لا حرج في ذلك إن شاء الله. وبكل حال المؤلف يرى كراهة الحمام للنساء، وبكل حال ما دام هذه المسألة الآن ليست موجودة فلا يترتب على يعني البحث فيها كبير فائدة. نعم، يطبع صوت. نعم، بعض العلماء قال أنه لا يجوز المرأة يعني تأخذ هذا المقاس وتضع ثيابها، يستدلون بهذا الحديث. فإذا كان ذلك على وجه فيه ريبة، يمكن أحد يطلع عليها أو يمكن أن تصور أو يمكن، هذا لا يجوز. أما إذا لم يكن في ذلك ريبة فلا يظهر أن هذا جائز، لأن المقصود الحديث يعني وعيد على المرأة التي تضع ثيابها في غير بيت زوجها على وجه يكون فيه ريبة وفتنة ونحو ذلك. إذا كانت نسائية يعني 100% ولم يكن هناك يعني محاذير شرعية، لم يكن هناك محاذير شرعية تبقى على الأصل وهو الإباحة. لكن الحمامات قديما كانت للرجال وللنساء، في نوع من الاختلاط يعني في اختلاط. قال: ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب، وكذلك الكتم. ولا بأس يعني أن ذلك مباح، وقوله وهو يستحب يعني الندب. الخضاب في حق من تاه الشيب سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، متفق عليه. وهذا أمر وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب. فتغيير الشيء بغير السواد مستحب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث، ولأن فيه مخالفة لليهود والنصارى سواء كان بالحنة أم بغيره. قال: وكذلك الكتم. الكتم هو صبغ أسود يميل للحمرة، يميل للحمرة، يعني ليس أسود خالص وإنما ما بين السواد والحمرة. ويكره بالسواد، يعني يكره الخضاب بالسواد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وأنه يكره الخضاب بالسواد. والمسألة فيها ثلاثة أقوال، وقيل القول الأول أنه يكره كما قرر ذلك المؤلف، والقول الثاني أنه محرم وهو قول عند الشافعية، والقول الثالث أنه مباح. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في ثبوت النهي عن الخضاب بالسواد. قد ورد النهي عن الخضاب بالسواد في حديثين. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه أن أبا قحافة والد النبي صلى الله عليه وسلم أتي به ولحيته ورأسه كالثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا شعر هذا وجنبوه السواد، غيروا شعر هذا وجنبوه السواد. رواه مسلم. حديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. رواه أحمد. فمن صحح هذين الحديثين قال بالتحريم، ومنهم من حمل النهي على الكراهة كالحنابلة كما صنع المؤلف، وربما أن السبب في هذا يعني أن رأوا أن هذا في الآداب حملوا على الكراهة، أو لما قيل في ثبوت هذه الأحاديث. وأما القائلون بالإباحة فقالوا إن النهي عن الخضاب بالسواد لم يثبت. أما حديث جابر السابق فإن الإمام مسلم رحمه الله قد أخرجه في صحيحه بروايتين. الرواية الأولى: غيروا شعر هذا من غير زيادة وجنبوه السواد. والرواية الثانية: غيروا شعر هذا وجنبوه السواد. وهذه الرواية الثانية قد تكلم في ثبوتها كثير من الحفاظ وقالوا إنها غير محفوظة، وأن المحفوظ هو غيروا شعر هذا، لأن أكثر الرواة عن أبي الزبير إنما رواها بلفظ غيروا شعر هذا من غير زيادة وجنبوه السواد. بل إن زهير بن معاوية أحد رواة هذا الحديث يقول: سألت أبا الزبير أقال جابر وجنبوه السواد؟ قال: لا. يعني هذا لهذه الزيادة قد أوردها مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر. فزهير بن معاوية يقول: سألت أبا الزبير هل قال جابر وجنبوه السواد؟ قال: لا. لكنه مع ذلك هو الراوي لهذه الزيادة. فقيل إن أبا الزبير إنه ربما أنه روى ونسي، هذا بعيد. الذي يظهر أنها غير محفوظة. ومما يدل لذلك أن الإمام مسلم رحمه الله أوردها بعد رواية غير شعر هذا. وقد ذكر أشار مسلم في مقدمة صحيحه أنه قد يورد الرواية الضعيفة بعد الرواية الصحيحة من باب التنبيه على ضعفها. فالأقرب والله أعلم هو عدم ثبوت زيادة وجنبوه السواد، وأن المحفوظ هو غيروا شعر هذا. إذ أن الراوي لهذه الرواية يقول لم يقل جابر وأجنبه السواد، وهو أعلم بما روى، لو كانت محفوظة عنده لما قال ذلك. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يكون في أمتي قوام يخدمون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يكون رائحة الجنة، هذا الحديث رواه الإمام أحمد لكنه لا يثبت، ضعيف من جهة الإسناد، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وإن كان يعني إراده الموضوعات تعقب ابن الجوزي في هذا، لكنه بكل حال ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يثبت في هذه المسألة نهي، وما يدل لذلك يعني أنه ما ورد عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يخدمون بالصلاة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد نقل عن 9 من الصحابة أنهم كانوا يخضبون بالسواد، 9. ومن المعلوم أن الخضاب بالسواد من الأمور الظاهرة المشتهرة وليس من الأمور الخفية التي يقال لعلها اجتهاد منهم، إنما هي من الأمور الظاهرة المعلنة، والصحابة هم من أعظم الناس قياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم الناس اتباعا للسنة، وأعظم الناس في الورع والبعد عن المشتبهات فضلا عن المحرمات. فلو كان الخضاب والسواد محرما أو مكروها لما أقدم هؤلاء هذا العدد الكثير من الصحابة في الخضاب والسواد، ولذلك فالأقرب الله أعلم أنه مباح، لأنه لم يثبت عند التحقيق لم يثبت في النهي عن الخضاب والسواد شيء. زيادة وجنب السواد قلنا غير محفوظة، حديث ابن عباس أيضا ضعيف، أيضا يعني فعل الصحابة فعل هؤلاء العدد الكثير من الصحابة يدل على أنه ليس هناك شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخضاب بالسواد. هذا هو الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة. ومع ذلك لو ترك الإنسان ذلك مثلا وخضب بغير السواد تبرعا لا شك أن هذا مما يدخل الورع، لأن المسألة خلافية. قال ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم، ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذا يدل على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا إزار واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، رواه مسلم. ولما يفضي ذلك إلى الفتنة. ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر، خص من ذلك الدف للنكاح. تقال المؤلف بالكلام عن حضور الملاهي، قوله ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب، المراد بذلك اللهو واللعب المحرم ما كان محرما. وأما ما لم يكن محرما فلا بأس به، إلا أنه ينبغي للمسلم الإعراض عنه وحفظ وقته، والله تعالى أثنى على المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون، إلا أن فعل ذلك على سبيل الاستجمام ونحو ذلك ولم يكثر منه فلا بأس بذلك. فإذا اللعب نقول يمكن يعني تقسيمه إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يكون على وجه محرم أو أن يكون مفضيا إلى محرم، فإنه هذا لا يجوز. والقسم الثاني أن يكون معينا على الحق أو وسيلة إليه، فإنه مستحب. أن يجعل مثلا وسيلة لي أن يجعل وسيلة لتأليف القلوب لأدي الدعوة إلى الله عز وجل نحو ذلك، أو ما ورد في حديث عقبة بن عامر كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمي الرجل بقوسه أو تأديبه فرسة أو ملاعبة امرأته فإنها من الحق. القسم الثالث ما عدا ذلك يبقى على الإباحة، إلا أنه ينبغي للمسلم ألا يكثر منه، لأن اللعب واللهو إذا أكثر الإنسان منه يصيب الإنسان بالغفلة ويقسي القلب. قال ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر، يعني لا يجوز الاستماع إلى شيء من الملاهي المطربة. ومثل المؤلف الطبل، والطبل هو الذي يضرب به ويكون ذا وجهين، يكون له وجه ووجه. والدف هو الذي يضرب به ويكون له وجه واحد. ولا شك أن وقع الضرب على الطبل أشد من وقع الضرب على الدف. وأما الزمر فيقولون هو الغناء في القصب ونحوه، ومثل ذلك في الوقت الحاضر الآلات الموسيقية بأنواعها، فالمعازف بأنواعها محرمة سواء كانت آلات موسيقية أو كانت طبلا أو غير ذلك من المعازف. وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه قول الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، فسر له الحديث بأنه غنى. وجاء في حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحريرة والخمر والمعازف، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه معلقا له بصيغة الجزم. فالأصل في الأغاني المصحوبة بالمعازف أنها محرمة، وقد حكي الإجماع على ذلك، حكي الإجماع على تحريم الأغاني المصحوبة بالمعازف، حكى ذلك ابن رجب وغيره. وقد اشتبه على بعض الناس بعض الأحاديث والآثار عن السلف في إباحة الغناء، ومقصودهم بالغناء الشعر الملحن من غير معازف، هذا لا بأس به، وما يسمى في الوقت الحاضر بالأناشيد، هذا لا بأس به. لكن بعض الناس التبس عليه الأمر فطرد ذلك وقال إن الغناء أنه جائز مطلقا، هذا غير صحيح. الغناء المصحوب بالآلات الموسيقية هذا محرم، الغناء المصحوب بالمعازف. أما الغناء الذي يقصد به الشعر الملحن من غير معازف ومن غير آلات موسيقية هذا لا بأس به. وقد كان أنجشة كان ينشد الشعر الملحن ويحدو به بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال رفقا من قوارير يا أنجشة، عبد الله بن رواحة كذلك وعمر بن أكوع وغيرهم. فإذا النشيد الذي يسمى بالنشيد أو الشعر الملحن هذا يعني سماه بعض السلف غنى، فهذا مقصودهم به، هذا هو المقصود بالرخصة به. التبس على بعض الناس فقالوا أن الغنى أنه محرم، ويستدلون بهذه الأحاديث أو الآثار التي تدل على جواز الشعر الملحن. وأما الغنى المصحوب بالمعازف فهذا محرم، ولا يستمع الغنى وحب القرآن، حب الغنى وحب القرآن لا يستمعان في قلب إنسان كما قال ابن القيم. لم نجد إنسانا مقبلا على العلم وعلى القرآن وعلى الذكر وهو مقبل في الوقت نفسه على استماع الأغاني، هذا ما يمكن، فهما ضدان. كما ورد عن السلف أن الغنى ينبت النفاق في القلب، وضره كبير في الصد عن ذكر الله تعالى، ضره كبير، ومن ذلك الصد عن ذكر الله تعالى والغفلة، قسوة القلب ونحو ذلك. طيب الشعر الملحن المصحوب بأصوات بشرية ما حكم ذلك؟ أصوات بشرية الآن موجود في بعض قنوات المحافظة، يعني يأتون بأصوات بشرية ويدخلون بعضها في بعض، نعم، أو مؤثرات صوتية من يعني أصوات طبيعية، نعم. إذا نقول إذا نحت نحو المعازف كانت تشبه المعازف فأقرأ فيها التحريم، أما إذا كانت بعيدة عن المعازف وإنما هي أصوات طبيعية أو أصوات بشرية فلا بأس بذلك إن شاء الله، والبعد عنها أولى لا شك. قال: ورخص من ذلك الدف للنكاح. الدف هل هو من المعازف أو ليس من المعازف؟ نعم، أو خلنا يعني نعيد السؤال بعبارة بصيغة أخرى، الدف الأصل فيه التحريم أو الأصل فيه الحل؟ الأصل فيه التحريم. ما الدليل؟ قصة أبي بكر لما دخل على بيت عائشة فوجد عندها جاريتين تضربان الدف وتغنيان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وقد حول وجهه إلى الجهة الأخرى، فدخل أبو بكر الصديق مغضبا قال: مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: دعهم يا أبا بكر، فإن لكل أمة عيدا وهذا عيد أهل الإسلام. طيب، ما وجه دلالة هذا الحديث على أن الأصل في الدف التحريم؟ نعم، فهم أبي بكر، أبو بكر فهم أن الدف مزامير الشيطان، قال: أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هل أقر على هذا الفهم أم لم يقره؟ أقر على هذا الفهم، لكن قال أن هذه الحالة حالة مستثناة، وهي كونها عيدا. فدل ذلك على أن الدف، أن الأصل فيه التحريم، وأن الأصل فيه أنه من المعازف المحرمة ومن مزامير الشيطان، إلا فيما استثنيه. والذي استثني قال المؤلف: أولا النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه الدف. قال: وهذا هذا في يعني عدة أحاديث، ولذلك فبعض أهل العلم يرى أن ضرب الدف في النكاح أنه مستحب لما فيه من الإعلان، إعلان النكاح، وهذا للنساء، ضرب الدف للنساء في النكاح مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأقل ما فيه الأمر الاستحباب. الحالة الثانية العيد، يوم العيد يجوز ضرب الدف للنساء أو للنساء والرجال؟ نعم. طيب، ننظر للعلة: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. هل العلة كون للنساء أو لكون عيدا؟ كون عيدا، فالعلة معللة بالزمن، وهذا يدل على جواز الدف يوم العيد للرجال والنساء، الذي يظهر من الحديث ومن تعليل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجوز للجميع، وأن هذا الزمن مستثنى وهو كونه عيدا، هذا الذي يظهر ضربا واستماعا كلها. نعم، طبعا الأولى عدم الضرب لا شك، لكن معنى دليل على التحريم. ولذلك جاء في رواية أخرى: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، أن في ديننا فسحة. ولذلك يعني لو أن ما يسمى بالعرضات الشعبية الأعياد استبدلت بالدفوف، استبدلت الطبول فيها بالدفوف، فيكون ذلك مباح. طيب، هل يشمل ذلك أيام التشريق أو يختص فقط بيوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى؟ نرجع قصة دخول أبي بكر، لما دخل أبو بكر على عائشة كان ذلك في أيام التشريق، فهذا يدل على أن أيام التشريق داخلة في مسمى العيد، فالذي يظهر أن هذا يعني أن أيام التشريق تدخل في ذلك. فإذا الأصل في الدف قلناه محرم إلا ما استثناه النص، وهو في كونه في النكاح للنساء وفي العيد. نعم، حسن، هذا يكثر السؤال عنه. ضرب الدف للنكاح متى يكون؟ هل يكون مثلا عند الدخول، أو لو تأخرت مناسبة أو تقدمت مناسبة مثل احتفال بهذا النكاح؟ الذي يظهر أن المناسبة ما دامت مرتبطة بالنكاح فيجوز ضرب الدف فيها، نعم، ولو تعددت، ولو كانت بعد الدخول بمدة، يعني في بعض البيئات وبعض الأسر يجعل هناك مناسبة
يعني زيارة البنت لأهلها أو كذا، يجعلون هناك مناسبة احتفال لكنها مرتبطة بمناسبة الزواج. ما دامت أن المناسبة مرتبطة بالزواج فلا بأس، المهم أن تكون مناسبة مرتبطة بالزواج، سواء كانت في يوم الدخول أو بعده أو قبله، المهم أن تكون مناسبة مرتبطة بالنكاح. هذا للنساء. أما الرجال فمحل خلاف، هل يجوز ضرب الدف للرجال في النكاح أم أن ذلك خاص بالنساء؟ والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، من العلماء من قال إن هذا خاص بالنساء بدليل أن هذا هو المعروف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن الرجال يضربون الدفوف. والقول الثاني أنه إذا جاز للنساء جاز للرجال، لأن العلة واحدة وهي إعلان النكاح، وإعلان النكاح كما أنه يكون من النساء يكون كذلك من الرجال. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي ولم يتحرر لفيها القول الراجح. طيب، قال بس حتى ننتهي من هذا الفصل: ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به. يظهر أن العبارة فيها سقط. نعم، الذي يظهر هو النسخة لا بأس بأسماء الله تعالى، لكن الذي يظهر أنه أن السقط بالرقية، لا بأس بالرقية بأسماء الله تعالى بدليل العطف قوله وكذلك التعويذ به. كذلك التعويذ به نسخة بين أيديكم، هذا يمكن أضيفة الرقية اجتهادا من الناسخ، وإلا النسخة ليس فيها الرقية، لكن الأقرب أن يقال أن السقط هو الرقية، ولا بأس بالرقية بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به. والرقية الشرعية سواء كانت بالقرآن أم بالسنة أم بأسماء الله تعالى لا بأس بها. وقد جاء في حديث أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرقاه وقال: بسم الله أرقيك من كل شيء وذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. قوله بسم الله أرقيك، بسم الله فرقاه بسم الله تعالى من كل شيء وذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، رواه مسلم. فعندما يجوز تقول بسم الله، بسم الرحمن، بسم العزيز أرقيك، فالرقية بأسماء الله تعالى مشروعة. وهكذا الرقية بالقرآن والرقية بالأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها الرقية أعيدك مثلا أعيدك بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحو ذلك. ولكن ما حكم طلب الرقية؟ إن الإنسان يطلب من آخر أن يرقيه بالقرآن، نقول الأولى تركه، الأولى تركه، وهو جائز لكن الأولى تركه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكر أوصافهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قول لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وإن كان طلب الرقية مباحا لكنهم لكمال توكلهم على الله لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. وهكذا أيضا لا يكتوون، مع أن طلب الكي جائز لكن لكمال توكل مع الله لا يطلب من أحد أن يكويه. ولا يتطيروا إلا لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون، ذكر وصفا جامع الذي تفرعت منه الأوصاف السابقة، أن عندهم قوة توكل على الله عز وجل. وأما أن الإنسان يرقي هذا لا بأس به، بل قد يكون مستحبا لأن فيه إحسان لأخيك المسلم ونفعا له، قم ترقي غيرك لا بأس بذلك. فإذا طلب الرقية هذا هو الذي يعني قلنا إنه ينافي كمال التوكل، ينافي كمال التوكل على الله عز وجل، لذلك فالأولى تركه. طيب، هل يقاس على ذلك التداوي أو أن هذا خاص فقط بطلب الرقية وطلب الكي؟ نعم، الذي يظهر أن هذا خاص بطلب الرقية هو الكي ولا يشمل ذلك التداوي، لأن طلب الرقية لو شفي الإنسان بسبب هذه الرقية فالغالب أن قلب هذا الإنسان يتعلق بالراقي، ولذلك تجدون يعني أسرع ما يشتهر الرقاة ويتدافع عليهم الناس نظرا يتعلق النفوس بهم، وهذا التعلق ينافي كمال التوكل على الله. وهكذا أيضا في الكيل كذلك، أيضا لو كوى هذا الإنسان كوى شخصا ثم شوفي الغالب أنه يتعلق به، هذا التعلق ينافي كمال التوكل على الله. لكن الطبيب عندما يصف دواء هل يحصل هذا التعلق؟ ما يحصل. فالذي يظهر أنه خاص أن هذا خاص بطلب الرقية والاكتواء ولا يسمى ذلك التداوي. التداوي يبقى على الإباحة، التداوي مباح وليس يعني ليس مستحبا ولا واجبا، إنما هو مباح. قال ابن تيمية رحمه الله: لا أعلم سالفا أوجب التداوي، هو مباح. نعم، إلا إذا كان ترك التداوي يفضي إلى التهلكة، هنا قد يقال بوجوبه، كما لو كان مثلا إنسان عنده فشل كلوي ويقول أنا أريد أن أترك تغسيل الكلى، هذا نعلم أنه يفضي للتهلكة، كل هذا من باب إلقاء الناس التهلكة. قال: وكذلك التعويذ به، يعني التعويذ والرقية بمعنى متقارب، بمعنى متقارب، لكن الرقية بغير القرآن، يعني الرقية التي تكون بغير القرآن، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاك. فإذا اشتملت على محاذير شرعية إنها لا تجوز، كانت تشتمل على دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله، أو أن تكون مجهولة، وهذا هو الغالب عليها، تكون مجهولة أو طلاسم أو كلمات غير مفهومة، فإنها لا تجوز، تكون محرمة. لا بد أن تكون كلماتها معروفة وواضحة ومفهومة. فإذا رقم غير القرآن نقول لا نحكم عليها حتى ننظر في محتواها، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاك. فتعرض هذه الرقى على يعني أهل العلم، فإن كانت سالمة من المحاذير الشرعية فلا بأس، إن كان فيها محاذير شرعية فإنها تمنع. نعم نعم، الذي يظهر أن هذا خاص بطلب الرقية وبالاكتواء، وأنه لا يشمل التداوي، فلا نقول أن ترك التداوي أفضل، وذلك لأن الاسترقاء والاكتواء لهما خصوصية كما ذكرنا، وهي تعلق قلب المرقي والذي قد كوي بمن رقى أو كوى عند حصول الشفاء، يتعلق قلبه به. لكن هل يتعلق قلبه بالطبيب إذا شفي؟ ما يتعلق قلبه، يعني إذا الطبيب وصف له وصفة علاجية يعني استعملها وشفاه الله تعالى، ما يتعلق قلبه بالطبيب كما يتعلق لو أتاه راقي ورقاه وشفي، أو أتى إنسان وكواه وشفي. وعلى ذلك فلا نقول إن ترك التداوي أفضل، بل نقول إن التداوي مباح، إن التداوي مباح، وقد يجب إذا قطع بهلاك المريض يجب، أما إذا نقطع بهلاك المريض يبقى مباحا. نعم، يعني الأدوية المعنوية هي الرقية، تداوي بالقرآن بالسنة بالأدعية، هذا مقصود، هذا تركه أولى لكنه جائز. وبعض الناس قد يعني لا يتحمل، يكون مثلا مرضه شديدا أو يكون مصابا بسحر أو، فلا بأس حينئذ أن يسترقي، لا بأس، لأنه يرى أن المصلحة في استرقائه أكثر من بقائه هكذا.
ونكتفي بهذا القدر في شرح فصول الآداب، نقف عند قوله والتداوي بالحجامة.